بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما وعملا. اللهم اجعل ما علمتنا شاهدا لنا لا شاهدا علينا، وحجة لنا لا حجة علينا. كما أسأله سبحانه وتعالى أن يجعل اجتماعنا هذا اجتماعا مرحوما، وأن يجعل تفرقنا من بعده تفرقا معصوما، وأن لا يجعل فينا ولا منا ولا معنا شقيا ولا محروما. كما أسأله سبحانه وتعالى أن يصلح ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأن يصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأن يصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، وأن يجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، وأن يجعل الموت راحة لنا من كل شر. كما أسأله سبحانه وتعالى أن ينصر الإسلام وأن يعز المسلمين في كل مكان، وأن ينصر المستضعفين والمضطهدين والمهجرين والمجاهدين في كل مكان، وأن يجعل لهم من كل ضيق فرجا، ومن كل هم مخرجا، ومن كل بلاء عافية. اللهم كل من أرادنا أو أراد ديارنا أو أراد الإسلام أو المسلمين في سوء فأشغله في نفسه، واجعل تدميره في تدبيره، واجعل الدائرة عليه، واكفنا شره بما شئت، وأنت على كل شيء قدير.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. قال شيخنا وفقه الله تعالى في كتابه العناية بأدلة الكفاية، قال: كتاب الصلاة، قال: باب صلاة أهل الأعذار. قال وفقه الله: أو ائتم بمقيم، فمن ائتم بمقيم لزمه الإتمام، لحديث إنما جعل الإمام ليؤتم به فلا تختلف عليه، متفق عليه. وقال ابن عباس رضي الله عنه: تلك السنة، أخرجه مسلم، سواء ائتم به في جميع الصلاة أو بعضها اقتداء بإمامه.
إذن الحديث ما زال متصلا حول ما يتعلق بأحكام السفر، وهو أحد الأعذار التي جاء الحديث عنها في هذا الباب، وهو باب صلاة الأعذار أو أهل الأعذار. وذكرنا بأن أهل الأعذار هم المريض والمسافر والخائف الذي سيأتي، فالحديث حول المسافر، وأشرنا بأن صلاة المسافر هنا وهو أحد الأعذار تبيح له ما لا تبيح له القصر، وذلك بأن تجعل الصلاة أو تجعل الصلاة الرباعية من صلاة الظهر والعصر والعشاء ركعتين، فهذه هي الصلوات التي تقصر. ثم ذكر وأخذ في بيان شروط هذا القصر، ومتى يباح للإنسان أن يقصر، ويعد في هذا مسافرا تحل له ويحل له ماذا؟ الترخص بهذه الرخصة، وهي رخصة القصر. ثم بعد ذلك أشار بعد ذلك إلى زوال هذه الرخصة، وأنه متى يكون، حتى وإن كان مسافرا، حتى وإن كان مسافرا، متى يلزمه في هذه الحالة الإتمام. فأشرنا سابقا إلى أنه إذا نوى الإقامة في هذا المكان أكثر المكان، سواء كان مدينة أو حتى كان في غير مدينة، يعني كان في بر في تخييم أو نحو من ذلك، في هذا المكان نوى الإقامة أكثر من 20 صلاة، فهنا يلزمه الإتمام فيها. أما إذا كانت مدة إقامته ونية إقامته في هذا المكان 20 صلاة فدون ذلك، فإن له أن يترخص بالقصر في السفر. هنا قبل أن ننتقل إلى ما نحن فيه، مسألة ترد عند كثير من الناس، وهو أنه يرى بأن له أن يقصر في هذه المدة حتى وإن كان نوى الإقامة أكثر من ذلك. بمعنى إذا نوى وهو قادم إلى بلد من البلدان أن يقيم بها أسبوعا أو أكثر من ذلك، فهنا يرى بأن له أن يقصر إلى 4 أيام. إذا دخل فله أن يقصر في اليوم الأول والثاني والثالث والرابع إلى تمام 20، ثم بعد ذلك يلزمه الإتمام في هذه الحالة، وهذا في الواقع خطأ، وإنما إذا كانت نيته في الإقامة في هذا المكان أن يقيم بها أكثر من 4 أيام، فهنا بمجرد دخوله ونزوله في هذا البلد أصبح في حكم المقيم، أي كأنه تاتى إلى بلده فيأخذ حكم الإقامة، فليس له أن يترخص حتى ولو أخر بعض الصلوات، بمعنى جمع الظهر والعصر جمع تأخير، أو جمع المغرب مع العشاء جمع تأخير، ثم جاء ونزل في مكان إقامته في فندق أو في غيره وهو ينوي في هذه الإقامة 10 أيام. إذن بما أنه نزل حتى وإن كان في هذا كما يقال في وقت وصوله، حتى ولو كان دخول الوقت في الصلوات كما مر معنا سابقا كان في السفر، بما أنه نزل في هذا المكان وينوي الإقامة فيه أكثر من 4 أيام انتهت ماذا رخص السفر، فيلزمه الإتمام في هذه الحال. إذن هذا ينبغي أن يكون ملحوظا لمن كان مسافرا، وهو أنه بمجرد دخوله إلى هذا البلد الذي نوى الإقامة فيه هذه المدة انتهى وانتهت عنه بالنسبة له رخص السفر. هنا ذكر أيضا مسألة أخرى يلزم المسافر فيها ماذا الإتمام، قال أو ائتم بمقيم، بمعنى إذا دخل المسافر وائتم بمقيم سواء كان ذلك في طريق السفر أو كان نازلا في هذا البلد ولا ينوي الإقامة فيه إلا 3 أيام أو نحوها، أي لا يزال يحكم له بالسفر، لكنه كما يأتي للمدينة هنا وإقامته 3 أيام فقط أو أقل من 20 صلاة ثم أتى إلى المسجد فهنا صلى وأتم مع الإمام، أو كان في السفر كما قلنا وهو مر بطريق كان به قرية أو محطة أو ما شابه ذلك، وهم هنا إمامهم راتب مقيم في هذا المكان، فهنا بما أنه أتم بالمقيم فيلزمه ماذا؟ يلزمه الإتمام مطلقا، بمعنى بمجرد أن يدرك مع هذا الإمام تكبيرة الإحرام، وقلنا بأنه تدرك الجماعة مرة هذا سابقا، تدرك الجماعة بماذا؟ بإدراك تكبيرة الإحرام قبل سلام الإمام ماذا؟ التسليمة الأولى، قبل أن يسلم الإمام التسليمة الأولى، فإذا أتى بتكبيرة الإحرام حتى وإن لم يجلس يعد بأنه دخل معه في الجماعة وأدرك فضل الجماعة. بمجرد إدراكه لتكبيرة الإحرام مع الإمام قبل سلامه التسليمة الأولى فإنه يكون مدركا لهذه الصلاة، إذن عند ذلك يلزمه ماذا؟ يلزمه الإتمام. ما الدليل على أنه بما أنه مسافر ليس له أن يقصر حتى وإن كان قد جد به السفر وقد جد به السير هنا؟ ما الدليل على إتمامه ولزومه الإتمام؟ قال قوله صلى الله عليه وسلم إنما جعل الإمام ليؤتم به، إذن الإمام إنما جعل ليأتم به المؤتمون، بمعنى يقتدي به المقتدون، وفي الحديث كما مر معنا فإذا ركع فاركعوا وإذا سجد فاسجدوا إلى آخره، ومعنى ذلك إذا صلى 4 فعليك أن تصلي 4، هذا معنى الحديث، فيلزمك أن تصلي كما يصلي الإمام كما يصلي كما مر معنا سابقا، حتى فيما يتعلق بالنية، فليس لك أن تصلي الظهر وهو يصلي العصر، فكذلك هنا ليس لك أن تصلي 2 وهو يصلي 4. إذن فالحديث يوجب على المأموم أن يأتم أن يأتسي أن يقتدي أن يمتثل صلاة إمامه، وبما في ذلك ماذا يتعلق الإتمام. والحديث الآخر قال حديث ابن عباس وهو قوله تلك السنة، بمعنى سأله سائل، وهذا قد جاءت الإشارة إليه أن السائل سأله بأننا إذا صلينا لوحدنا نصليها 2 وهم مسافرون، وإذا أتينا إلى المسجد وصلينا واقتدينا بالإمام فصلينا 4، يعني يقول كيف الحال ونحن في نفس الوقت في نفس المكان، لكن إن كنا في رحالنا وجميعنا سفر صلينا ماذا الصلاة قصرا 2، وإذا جئنا إلى المسجد الحرام في مكة واقتدينا بالإمام صلينا 4. فهنا يقول ابن عباس تلك السنة، وفيها الإشارة إلى ماذا؟ إلى أن المسافر إذا أتم بالمقيم فإنه ماذا؟ يلزمه الإتمام، ولا يكتفي بمجرد 2، يعني لم يقل له بأنك إذا دخلت مع الإمام في 2 فسلم معه، ولم يقل له إذا أتممت 2 فسلم أو أنوي الانصراف واخرج من إمامك، إذن هنا يلزمه ماذا؟ أن يكون مع الإمام، فقال بأن هذه هي السنة، حتى وإن كان الإنسان مما يرخص له بالقصر فإذا أتم بمقيم فإنه ماذا؟ يلزمه الإتمام في هذه الحال.
قال أو دخل وقتها قبل سفره، فمن دخل عليه وقت صلاة وهو في الحضر ثم سافر لزمه أن يتم لوجوبها عليه تامة بدخول وقتها.
قبل أن آتي إلى هذه المسألة، هناك مسألة متكررة في الصورة السابقة يفعلها كثير من الناس ممن لا يلتزم مراعاة الاقتداء بالإمام في صلاته، وهو رأي الإمام الشافعي رحمه الله تعالى اختاره بعض العلماء، وهو لك أن تصلي الظهر خلف من يصلي العصر، أو تصلي المغرب خلف من يصلي العشاء، وهكذا. هؤلاء أحيانا يقعوا في هذه المسألة بقول لم يقل به أحد من هؤلاء الأئمة، وإن كما قلت ليست هي محل إجماع وإنما شيئا من الخلاف، لكن عامة المذاهب على ذلك، وهو أنه من أدرك الإمام في صلاة المغرب وهو يصلي مثلا العشاء، بمعنى أنه صلى المغرب أولا في جماعة مثلا أو صلى لوحده، ثم بعد ذلك رأى الجماعة الأخرى أقيمت وهي لصلاة المغرب، فهنا من لا يراعي ذلك، من لا يراعي الاتفاق والاقتداء في نية الإمام في صلاته، لعله يدخل معه بصلاة العشاء، أي ينوي أن يصلي العشاء خلف من يصلي المغرب، فهنا إذا صلى الإمام ركعتين كما يقال انصرف وفارقه في هذه الحال، أو إذا فادت ركعة ودخل مع الإمام في الركعة الثانية فإنه يصلي معه ركعتين ثم يسلم. هذا في الواقع لم يقل به أحد من أصحاب المذاهب مطلقا، لم يقل بهذا الرأي، حتى الإمام الشافعي رحمه الله تعالى الذي يجوز الخلاف في النية لم يقل بهذه المسألة، لأن هنا حصل منه الاقتداء، وحصل الاقتداء بإمام ينوي الإتمام، لأن صلاة المغرب لا تكون إلا تامة، فلا يصح أن ينويها الإنسان قصرا، إذن هو دخل مع إمام، سواء حتى وإن كان الإمام مسافرا فإنه في هذه الصلاة لا تقصر هذه الصلاة، إذن نوى فيها الإتمام. فمن دخل مع إمام كما يقال مقيم ينوي الإتمام، أو مع إمام ينوي الإتمام حتى وإن كان مسافرا، فإنه يلزمه الإتمام في هذه الحال، وصلاة المغرب لا تكون إلا تامة. وعلى هذا فمن صلى العشاء ركعتين مع هذا الإمام صلاته عند عامة العلماء صلاة غير صحيحة، فهذا ينبغي أن يتنبه إليه في مثل هذا الأمر في هذا الجانب. يعني حتى الإمام الشافعي الذي يجيز اختلاف النية في الصلوات لا يجيز هذه الصورة، وإنما يلزمه بماذا؟ يلزمه بأن يأتم بمقيم أن يصلي الصلاة تامة ليست بمقصورة. إذن فهذا في الواقع، وهذه الصورة سئل ويسأل عنها كثيرا، وهي في الواقع من الخطأ الذي عامة العلماء على خلافه. انتقل إلى مسألة أخرى يلزم فيها المسافر، يلزمه ماذا؟ الإتمام. قال: وإذا أو دخل وقتها، أي وقت الصلاة قبل سفره، بمعنى هيأ نفسه وهيأ مركوبه أو سيارته وما شابه ذلك، وعزم على المضي والخروج، لكن أذن المؤذن وهو ما زال في مدينته، لأن قلنا ليس له حكم القصر إلا إذا فارق عامر بلدته. فهنا كونه تهيأ وركب سيارته ثم بعد ذلك أذن المؤذن وهو ما زال في داخل المدينة أو عند سيارته أو في بيته أو ما شابه ذلك، فهنا في هذه الحال أدركته الصلاة وهو ماذا؟ وهو ما زال في مدينته، يلزمه الإتمام. أو دخل وقتها قبل سفره، إذن هنا دخل وقت الصلاة قبل أن يسافر، فلما سافر أصبح ماذا؟ مسافرا. فهنا هل يلزمه أو هل يجوز له أن يقصر أو يلزمه الإتمام؟ هنا في الواقع يلزمه ماذا؟ يلزمه الإتمام. لماذا؟ لأن الصلاة قد وجبت عليه بمجرد دخول الوقت، الصلاة تجب بمجرد دخول الوقت، ولذلك ولو كان ذلك بمقدار تكبيرة الإحرام. ولذلك المرأة الحائض، وهذا لعلها مرت معنا في كتاب الحيض، إذا دخل عليها الوقت ثم حاضت فإنه يلزمها قضاء هذه الصلاة التي حاضت فيها، يعني بمعنى لو كان 5 دقائق يعني لا يتيسر لها كما يقال أن تتوضأ وأن تصلي، بما أنها أدركت هذا الجزء من الوقت إذن وجبت عليها الصلاة وهي في حال طهرها، ثم جاءها العذر، إذن عند ذلك إذا طهرت بعد ذلك عليها أن تقضي هذه الصلاة. إذن هذه كذلك، فكونه وجبت عليه الصلاة ودخل وقت الصلاة فقد وجبت عليه وهو في حال إقامته في بلده، ليس له أن يترخص برخص السفر، لأنه مضى معنا أنه ليس له أن يترخص إلا إذا فارق عامر بلدته. إذن في هذه الحال يلزمه الإتمام أيضا.
قال: أو لم ينوي القصر عند إحرامه أتم ما لم يكن تابعا كخادم وزوجة. فمن لم ينوي القصر عند الإحرام بالصلاة والدخول فيها أو شك في نيته لزمه أن يتم، لأنه الأصل، وإطلاق النية ينصرف إليه، ولا يشترط أن يعلم المأموم أن إمامه المسافر نوى القصر، لأنه قد يتعذر العلم به. فلو قال المأموم إن أتم الإمام أتممت وإن قصر قصرت لم يضر ذلك في صحة صلاته. وإذا أما مسافر مقيمين فأتم بهم الصلاة صح، لأن المسافر يلزمه الإتمام بنيته، ويسن أن يقول الإمام المسافر للمقيمين أتموا فإنا سفر، لأثر ابن عمر رضي الله عنه أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان إذا قدم مكة صلى بهم ركعتين ثم يقول: يا أهل مكة أتموا صلاتكم فإنا قوم سفر. صحيح، ولو قصر الصلاتين في وقت أولاهما جمع تقديم ثم قدم وطنه قبل دخول الثانية أجزأه اعتبارا بوقت الفعل. ولو نوى القصر من يباح له ثم رفضه ونوى في الصلاة الإتمام أتم وجوبا، لأنه رجع إلى الأصل. ولو نوى المسافر القصر ثم أتم سهوا ففرضه الركعتان والزيادة سهو يسجد لها ندبا، لأن عمدها لا يبطل الصلاة.
انتقل إلى صورة أخرى وحالة أخرى، يلزم المسافر من يجوز له القصر يلزمه ماذا؟ يلزمه الإتمام. متى ذلك؟ قال: أو لم ينوي القصر عند إحرامه أتم ما لم يكن تابعا كخادم وزوجة. إذن فمن شرط القصر أن ينويه الإنسان إذا أراد الصلاة، بمعنى المسافر إذا أراد أن يقصر فإنه ينوي ماذا؟ ينوي القصر. فإذا لم ينوي القصر أو نوى الإتمام يلزمه ماذا؟ يلزمه الإتمام. أما إن نوى الإتمام فهذا واضح بين، لكن إن لم ينوي شيئا، إن لم ينوي قصرا فإنه إن لم ينوي شيئا فيلزمه الإتمام. قال: لماذا؟ قال: لأن هذا هو الأصل. الأصل أن تكون الصلاة ماذا؟ تامة، الرباعية كصلاة الظهر والعصر والعشاء، أن تكون الأصل فيها أن تكون 4 ركعات. إنما يجوز للمسافر، يجوز ويرخص له ولا يلزم، وإنما يجوز له ويرخص له أن يقصرها إلى ركعتين. فإن نوى هذا القصر يباح له ويرخص له بهذا القصر. أما إن لم ينوي شيئا فإنه يرجع إلى ماذا؟ يرجع إلى الأصل في هذا، وهو لزوم ماذا؟ ووجوب الإتمام. أيضا كذلك إذا دخل في صلاته ومضى ثم بعد ذلك شك هل نوى القصر أو لم ينوي، فما الحكم في ذلك؟ عليه ماذا؟ الإتمام. لماذا؟ لأنه الآن شك في نية القصر، وإذا شك في نية القصر فيرجع فيها إلى الأصل، والأصل لزوم الإتمام في هذه الحالة أيضا. إذن في حال الشك وفي حال الإطلاق يلزمه الإتمام، إنما يجوز له القصر إذا نوى القصر في هذا. ثم أراد أن ينبه في ذلك: لو كان مؤتما هل يلزمه أن يعلم أن إمامه ينوي القصر أيضا؟ قال: ماذا؟ ولا يشترط أن يعلم المأموم أن إمامه وهو من المسافرين هل نوى القصر أو لم يقصر، لا يلزم ذلك. بما أنه مسافر إمامه فإنه ماذا؟ حتى وإن نوى القصر ثم أتم الإمام لا حرج في ذلك، يتم معه، لأنه يلزمه الإتمام في هذا الحال. أما كما يقال إذا نوى كذلك القصر في هذه الحال وقصر الإمام فلا بأس بذلك، بل له حتى ولو كانت النية كما ذكر مترددة، إن قصر قصرت وإن أتم أتممت، لا حرج في ذلك لأنه يجوز له ذلك. إذن فيما يتعلق كون ارتباط نية المأموم بنية الإمام وإمامه مسافر فإنه يتبعه في ذلك، لكن لابد أن يكون فيه ماذا؟ فيه نية القصر بالنسبة للمأموم، يعني لا ينوي الإتمام وإنما ينوي مع إمامه، فإن قصر قصرت أو ينوي القصر فإذا قصر الإمام، لأنه يعني لا يلزم أن يسأل الإمام ماذا تنوي، ولا يلزم أيضا كذلك الإمام يقول نحن سنقصر الصلاة الرباعية، يعني لا يلزم الإمام أن يخبر بذلك، ولا يلزم المأموم أن يسأل إمامه، بما أن إمامه مسافر فله أن ينوي معه القصر في هذه الحال، حتى كما قلنا وإن علقه، إن قصر قصرته، وإن أتم أتممت، فلا حرج إن قصر معه الصلاة، لكن إن نوى الإتمام لا يجوزه القصر في هذه الحال، لأنه رجع إلى الأصل، فتصبح عند ذلك صلاته ناقصة، فيلزمه الإتمام، فعند ذلك بمعنى أنه نوى الإتمام ثم بعد ذلك قصر الصلاة ركعتين، يعني أراد أن يقصر فجعلها صلاة ركعتين، نقول الآن صلاتك غير صحيحة، فيلزمك ماذا؟ أن تتمها، بمعنى أنه سلم متعمدا يظن بأن له صلاة، فإن كان جاهلا عند ذلك يقال له ماذا؟ أتم صلاتك والسجود والسهو، وإن كان متعمدا على ذلك وهو عالم بذلك فيقال الصلاة غير صحيحة لأنك نويت الإتمام، فليس لك أن تقصر في هذه الحالة. قال بعد ذلك في حال إمامة المسافر للمقيمين، هل يلزمه أن يقصر الصلاة أو له كما يقال أن يتم صلاته؟ هذه ترجع إلى أصل مسألتنا في القصر، هل القصر يعد عزيمة واجبا لا بد منه، أو أنه رخصة يجوز لك أن تفعله، أو لا يجوز لك أن لا تفعله. مر معنا أنه رخصة، ولك أن تقصر ركعتين، ولك أن تصلي أربعا، فلا حرج في ذلك. ومضت الإشارة إلى أن عائشة رضي الله عنها بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم كانت تتم الصلاة في هذه الحال. إذن القصر كما مر معنا رخصة. إذن فإذا مثلا لو أتى إلى حاضرة وقدموه لفضله وجلالته وعلمه أو إلى آخره، ثم بعد ذلك كان مسجدا عامرا فلم يريد أن يشوش عليهم أو على بعضهم في قصر الصلاة وأتم بهم الصلاة، هل يصح ذلك؟ نعم يصح ذلك. ولذلك قال وإن أما مسافرين أو مسافر مقيمين فأتم بهم الصلاة صح ذلك، يعني ما يقال بأنها لا بد منها ولا بد أن يقصر، لأن المسافر كما مضى يلزمه ماذا؟ الإتمام بنيته، فإذا نوى الإتمام يلزمه الإتمام، وإذا نوى القصر فله القصر في ذلك. هنا إذا أراد أن يقصر وله ذلك، له أن يقصر بمعنى أن يكون حتى وإن قدموه إماما له أن يقصر الصلاة حتى وإن كان الذي خلفه مقيمون، فعند ذلك ينبههم، والأولى به أن ينبههم على أن ماذا؟ على الإتمام. ولذلك كان ذلك يفعله عمر رضي الله عنه، فهو لما كان أمير المؤمنين ويقدم إلى مكة وهو مسافر فكان يصلي بهم، على ما مر معنا أن ولي الأمر والسلطان يقدم على غيره في الإمامة، وكانوا هم الذين أي الخلفاء رضوان الله عليهم بعد النبي صلى الله عليه وسلم إلى أمد بعيد، وهم الذين يتولون الإمامة في الجمع والجماعات، عند ذلك كان يصلي بهم وكان يقول لهم ماذا؟ يا أهل مكة أتموا، فإن قوم سفر، بمعنى مسافرون، فعليكم أيها أهل الإقامة أن تتموا صلاتكم، وأما بالنسبة للإمام ومن كان مثله من المسافرين فلهم أن يقصر من الصلاة. أشار بعد ذلك إلى مسألة مهمة وهي تقع في هذه الأزمنة كثيرا، خاصة للموظفين والمدرسين الذين يذهبون إلى القرى ونحوها ثم يعودون، وعند ذلك تكون المسافة بين مكان إقامتهم في هذه المدينة وبين مكان عملهم ومقر عملهم مسافة قصر كما يقال 80 كيلا وأكثر من ذلك، لعلها 120 أو تزيد، وهم يترددون، فهنا لعلها تدركهم صلاة الظهر وهم في حال سفرهم في طريقهم أو في أماكن دراستهم، فهنا هل له أن يصلي ويجمع بين الظهر والعصر جمع تقديم حتى وإن دخل إلى المدينة قبل دخول وقت العصر؟ ليس فقط أنه دخل وقت العصر بمعنى جاء وأدرك وقت العصر موجودا، بل لعله وصل قبل العصر، فهل له أن يترخص بهذه الرخصة وأن يجمع بين الظهر والعصر جمع تقديم، ولا يلزمه إعادة صلاة العصر إذا دخل المدينة قبل دخول الوقت؟ قال ولو قصر الصلاتين في وقت أولاهما، أي الظهر والعصر في وقت الظهر، المغرب والعشاء في وقت المغرب جمع تقديم، ثم قدم وطنه فأصبح مقيما قبل دخول وقت الثانية، قبل دخول وقت العصر، بعد من ذلك أذن العصر وهو في المدينة، ماذا قال؟ أجزأه. هذا يقع دائما السؤال فيها، حتى طلاب الجامعة يأتون من مكة ونحوها في الطريق يصلون الظهر والعصر ثم يقدمون، سواء كان ذلك قبل دخول الوقت أو بعد دخول الوقت، هل تلزمني صلاة العصر تامة؟ هل يلزمني وأنا أسمع الإذان؟ طبعا ينبغي له في هذه الحال أن يبتعد عما يثير التهمة فيه، يعني لا يأتي عند المسجد والناس يصلون وهو يجلس يلعب، هذا يكون محل الريبة والتهمة، ولا يكون يمشي ويتحرك والناس تصلي. يعني لا شك أنه يعني لو كان امرأة يقال لعلها أصابها العذر، لكن هنا الرجل ما العذر الذي فيه؟ يعني فينبغي للإنسان في الواقع أن يدفع الريبة عن نفسه، فلو كان في بيتي أو نحو من ذلك وبعض الخواص اطلعوا عليه فيقول أني صليت في الطريق والحمد لله وصلاتي قد أجزأتني في هذه الحول. ذلك قال أجزاء اعتبارا بوقت الفعل، لأن وقت الفعل كان مسافرا، ولما كان مسافرا فله الجمع جمع تقديم، سواء كان الظهر العصر مع الظهر أو العشاء مع المغرب. ثم ذكر مسألة أخرى أيضا كذلك متعلقة بما يتعلق بالنية في القصر، قال ولو نوى القصر من يباح له، أي في أثناء الصلاة ونوى أن يصلي الظهر أو العشاء أو العصر ماذا قصر ركعتين، ثم بعد ذلك وهو في أثناء الصلاة رفض ذلك، نوى أن يتم الصلاة، ماذا يكون له؟ هل نقول بأنها تبطل صلاته أو يجوز له أن يعود لها أو يلزمه الإتمام؟ فهذه ثلاث صور يمكن محتملة. هل نقول بأن بما أنه كان قد نوى القصر ثم رفضه إذن الآن هو تغيرت نيته من ركعتين إلى أربع، فهل تبطل صلاته بهذا الرفض أو يلزمه الإتمام على كل حال؟ أو له بعد ذلك أن يقول مثلا كأنه تذكر شيئا أن أعود بعد ذلك إلى القصر؟ ماذا قال؟ قال ولو نوى القصر من يباح له، أي القصر، ثم رفضه، أي رفض القصر ونوى الإتمام، ونوى في الصلاة الإتمام، ماذا يفعل؟ قال أتم وجوبا، إذن صلاته صحيحة، ولكن ليس له أن يرجع بعد ذلك إلى القصر، وإنما يلزمه أن يتم صلاته ماذا؟ تامة وجوبا. لماذا؟ قال لأنه رجع إلى الأصل، فهذا هو الأصل، والقصر يعد رخصة. ذكر بعد ذلك صورة أخرى، وهو أنه لو نوى المسافر القصر ثم بعد ذلك كونه معتادا أن يصلي الظهر أو العصر أو العشاء أربعا، صلىها سهوا أربع ركعات، إذن هنا لم ينوي الرفض ولم ينوي الإتمام، وإنما استمر على نيته لكنه بالسهو على ما اعتاده قام وصلى الظهر أربعا أو العصر أربعا، ماذا يكون حاله؟ قال طبعا قال هنا أتمها سهوا، قال ففرضه الركعتان، هذه هي فرضه، لأنه نوى أن يصلي ركعتين واستمر على هذا. طيب الركعتين الأخريين الزائدتين؟ قال والزيادة سهو، يعني كما يقال كمن زاد ركعة خامسة كان ذلك سهوا، أو زاد ركوعا كان ذلك سهوا، أو ما شابه ذلك. هنا فيما يتعلق بزيارة الركعة الخامسة أو زيارة الركوع أو زيارة غير ذلك، من سواء كان ركنا أو كان ركعة كاملة، قلنا في السابق ماذا يلزم في هذه الحال؟ يلزمه سجود السهو، ويكون سجود السهو واجبا. لماذا؟ لأن الزيادة في هذه الأفعال الزيادة التعمدية، لو تعمد زيادة ركعة، لو تعمد زيادة فعل ركوع أو سجود، الزيادة ما حكمها؟ تبطل الصلاة. فهذه الأفعال زيادة الركعة زيادة الركوع السجود الأركان إذا تعمدها تبطل الصلاة بها، فإذا فعلها سهوا فقام للركعة الخامسة فهنا يجبر ذلك بماذا؟ يجبر بسجود السهو، ويكون سجود السهو في هذه الحالة ماذا؟ يكون واجبا. إذن يكون السجود واجبا لما تبطل الصلاة بتعمد زيادته أو تعمد فعله. فهنا لو زاد الركعتين أصلا ما حكم زيادته؟ جائزة، إن قلنا إذا رفض نية القصر فهنا له أن يتمها ركعتين. إذن هنا زيادة الركعتين في الواقع لا يبطل الصلاة، فتكون هنا عند ذلك يكون سجود السهو ليس واجبا، ولذلك قال والزيادة سهو فيسجد لها ندبا، بمعنى ليس السجود واجبا. لماذا؟ لأن الزيادة هنا لا تبطل الصلاة، لأن له أن ينويها سابقا في الصورة التي قبلها، له أن ينوي الإتمام، أو له أن يرفض القصر، فعند ذلك يلزمه الإتمام. إذن زيادة الركعتين لا تبطل الصلاة وتعمدها لا يبطل الصلاة، ومن أجل هذا لم يكن السجود ماذا؟ لم يكن السجود واجبا، وإنما كان السجود للسهو ماذا؟ ندبا. وعلل ذلك قال لأن عمدها، أي عمد زيادة الركعتين، لا يبطل الصلاة.
قال وإن لم ينوي الإقامة قصر أبدا، وإن أقام المسافر بموضع لقضاء حاجة يرجو إنجازها أو لجهاد عدو بلا نية إقامة تقطع تقطع حكم السفر، وهي إقامة أكثر من 20 صلاة، أو حبس ظلما، أو حبسه مطر، أو مرض ونحوه قصر أبدا، غلب على ظنه كثرة ذلك أو قلته، لحديث جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال: أقام رسول الله صلى الله عليه وسلم بتبوك 20 يوما يقصر الصلاة. صحيح. ولما فتح النبي صلى الله عليه وسلم مكة أقام بها 19 يوما يصلي 2 ركعة، أخرجه البخاري. وقال أنس رضي الله عنه: أقام أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم برام هرمز 9 أشهر يقصرون الصلاة. وقال الترمذي: أجمع أهل العلم على أن المسافر يقصر ما لم يجمع إقامة وإن أتى عليه سنون. وأقام ابن عمر رضي الله عنه بأذربيجان 6 أشهر يقصر الصلاة، وقد حال الثلج بينه وبين الدخول. صحيح. فإن أقام لحاجة وعلم أو ظن أنها لا تنقضي في 4 أيام لزمه الإتمام، كما لو نوى إقامة أكثر من 4 أيام. والملاح الذي معه أهله في السفينة أو لا أهل له وليس له نية الإقامة ببلد لا يترخص بقصر ولا فطر، لأنه غير ضاعن عن وطنه وأهله أشبه المقيم، ولأنه يعتبر للسفر المبيح كونه منقطعا بخلاف الدائم. فإن كان له أهل وليسوا معه ترخص كغيره من المسافرين، لأن الشبه حقيقة لا يحصل إلا بذلك. والبدو الذين يتتبعون المياه والمراعي لا يترخصون، لأنهم كالمقيمين في أوطانهم، فإن كان لهم سفر من المصيف إلى المشتى ومن المشتى إلى المصيف فإنهم يقصرون في سفرهم، فإذا بلغ مسافة القصر لعموم الأخبار. وكل من جاز له القصر جاز له الجمع والفطر لوجود مبيحهما وهو السفر الطويل ولا عكس، فليس كل من أبيح له الفطر والجمع أبيح له القصر، لأن المريض ونحوه ممن يباح له الفطر أو الجمع لا مشقة عليه في إتمام الصلاة بخلاف الصوم. والأحكام المتعلقة بالسفر الطويل الذي يبلغ مسافة القصر 4: القصر والجمع والفطر والمسح 3، وأما أكل الميتة والصلاة على الراحلة فلا تختص بالسفر الطويل.
انتقل بعد ذلك إلى مسألة أخرى، وهو أن الإنسان إذا أقام في مكان لكنه لا ينوي إقامة معينة، وإنما له غرض معين، أو حبس لأمر عارض، أو حبسه أمر من الأمور، ثم هو على كل حال سينتهي من هذا الشغل أو سينتهي من هذا العارض، أو بمجرد ذهاب هذا العارض ماذا انطلق ورجع إلى مكانه ومستقره، أو انتقل من هذا المكان إلى مكان آخر، فهو لم ينوي الإقامة في هذا المكان لكنه اضطر للإقامة فيها فلم تنقضي حاجته، أو حبس وهو ينتظر الفرج كما يقال والانفكاك، سواء كان لهذا الحبس حبس في سجن أو حبس بمانع من مطر أو ثلج أو ما شابه ذلك، فهو بمجرد انتظار هذا العارض المانع له من الخروج والسفر بمجرد أن يزول فإنه ينطلق إلى من هذا المكان ويرجع إلى بلده أو يسافر إلى بلد آخر. فهذا الذي لم ينوي كما قلنا إقامة 4 أيام فأكثر، أكثر من 20 صلاة، لم ينوي هذه المدة وإنما عنده هذا العارض فإذا انقضى، وعنده هذا الشغل فإذا انتهى، فإنه يرجع إلى أو يسافر من هذا المكان. هذا كم له أن يقصر؟ قال: يقصر أبدا. وإن لم ينوي الإقامة أي في مكان أكثر من 4 أيام فإنه قصر أبدا، حتى وإن استمر على ذلك سنين عديدة. ولذلك قال: وإن قام المسافر بموضع لقضاء حاجة، سواء كان ذلك لمرض أو مريض يعالج يعني عن شيء قال ينتظر العلاج هنا عند هذا الطبيب بمجرد كما يقال أن يأخذ موعدا أو ما شابه ذلك ولم يتحدد ولم تتبين مدته أو مقابلة شخصية أو عقدا تجاريا أو غير ذلك يقضي حاجته وينتهي ولم تتبين هذه الحاجة متى لم تتبين هذه الحاجة متى تنتهي. أما إذا تبينت سيأتي الحديث عنها. وإنما يرجو زوالها وإنجازها في كل ساعة أو كان ذلك لجهاد ذهب للقتال فلعله يعود بمعنى إذا صرف العدو ينتهي. وهذا ما كان من النبي صلى الله عليه وسلم يوم تبوك فإنه ذهب للقاء العدو ولذلك تعرف غزوة تبوك فالنبي وإن لم يحصل قتال لكن تهيأ النبي صلى الله عليه وسلم وأمر وكان النفير عاما في المدينة للمسلمين جميعا ولم يتخلف إلا كما يقال من كان معذورا إلا النفر الثلاثة الذين صدقوا وغير المنافقين. إذن كان نفيرا عاما وكانت غزوة حتى وإن لم يحصل فيها قتال فالنبي صلى الله عليه وسلم خرج لأنه سمع بأن الروم قد جمعوا له. فإذا كان ينتظر هذا اللقاء وينتظر هذا الجهاد فانتظر عدة أيام باعتبار أنه إن حصل اللحام والالتحام وقد يكون يستغرق يوما يومين أكثر أو أقل ثم بعد ذلك يكون الانصراف. إذا كان ينتظر هذا القتال والجهاد ثم عند ذلك جلس في هذا المقر أو المكان ما يقارب 18 يوما عليه الصلاة والسلام. قال أو حبس ظلما. وإذا كان حبس ظلما معنى ذلك لعله كما يقال تظهر مظلمته ويفكونه ويخرجون ويطلقون سبيله يعني لم يكن لأمر معين واضح بين. أو حبسه مطر يعني كانت أمطار غزيرة وبعد ذلك لعله ينتظر كما يقال انقطاع المطر ثم يمضي. أو مرض يعني أصيب بمرض مانعه من السفر فهو ينتظر المعافاة والشفاء ثم بعد ذلك يعود في سفره. قال ماذا قصر أبدا بمعنى حتى وإن استمر على ذلك زمنا طويلا هذا قوله الأبد بمعنى كأنه دهرا طويلا جدا لا يتقيد ذلك بشهر ولا بسنة ولا بسنين بما أنه كما يقال ينتظر فقط زوال هذه العلة ثم يعود ولم يتبين له بأن هذه العلة أو هذا الأمر لا ينتهي إلا بعد هذه المدة. فإذا تبين له بمعنى قيل له بأن لك موعد في العملية وهذه العملية ستكون بعد أسبوع وهو سيقيم هنا إلى إجراء العملية إذن هنا تبين له بأن إقامته ستظل أسبوعا في هذا المكان. أما قيل له العملية ثم ننتظر متى يكون الوقت مناسبا في هذا اليوم أصبح المكان مشغولا لا في غدا وما شابه ذلك إذا لم يتحدد فهذا الذي يكون ماذا يكون له هذا القصر حتى وإن استمر طويلا. ولذلك قال قصر أبدا غلب على ظنه كثرة ذلك أو قلته يعني يغلب على ظنه ولم يتحقق سواء كان ذلك كثيرا أو قليلا. ما الدليل على هذا وأنه يقصر أربعة أكثر من أربعة أيام وهذا في الواقع لعله من الشبه القوية لمن يقول بأن القصر لا يتحدد بمدة معينة وإنما يقصر أبدا يعني أتوا إلى هذه الأحاديث التي فيها أن النبي صلى الله عليه وسلم أو أصحابه رضوان الله عليهم قد قصروا فترة طويلة أكثر من 20 يوما يعني الفقهاء غايتهم 18 يوما عند أبي حنيفة لكن كما يقال أغلبهم 4 أيام هل يعد يوم الدخول والخروج أو لا يعد على كل حال لكن أن يكون ذلك شهرا شهرين هذا في الواقع جاءت الأحاديث والآثار هنا تدل على أن بعض الصحابة فعل ذلك لكن كما قلنا حملها العلماء على أنهم حبسوا وأنهم كانوا ينتظرون زوال هذا العارض والمانع ثم بعد ذلك يعودون. ذكر حديث جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قام بتبوك 20 يوما يقصر الصلاة إذن في مكان مقيم فيه 20 يوما يقصر الصلاة. الجموع حملوا ذلك على أنه كما قلنا لم ينوي الإقامة وإنما ينتظر هذا اللقاء ثم بعد ذلك يقفل عليه الصلاة فلما تبين له بأنه لن يحصل لقاء مع الروم في هذه الحال رجع عليه الصلاة والسلام. إذن هنا لم يتبين ولذلك الإمام أحمد رحمه الله تعالى إنما استدل على التبين في دخوله عليه الصلاة والسلام إلى مكة وأنه دخل يوم الرابع ويعني يعلم بأنه لن يخرج من مكة ومن مكانه إلا في اليوم الثامن الذي هو يوم التروية فكانت مدة إقامته 4 أيام فمن هنا علم بأن هذه النية التي كان أزمع النبي صلى الله عليه وسلم ونوى هذه الإقامة 4 أيام في هذا المكان. أما هذا المكان فالغالب أنه لم ينوي هذه الإقامة. كذلك في فتحه عليه الصلاة والسلام لمكة قام بها 19 يوما، وهو كذلك الفاتح في الغالب يعني يهيئ الأمور ونحوها، ثم كان يستعد إلى غزو الطائف، فهو لم ينوي الإقامة عليه الصلاة والسلام في هذا المكان هذا الوقت كله، وإنما ما يتعلق بالفتح وترتيب الأمور فيه وإزالة كما يقال مظاهر الشرك فيه، ثم بعد ذلك تهيأ عليه الصلاة والسلام إلى غزو الطائف. إذن هذه الإقامة كلها لم يعزم النبي صلى الله عليه وسلم فيها الإقامة هذه المدة كلها، والحديث هنا وهناك في الصحيح. كذلك ذكر بعد ذلك آثارا عن الصحابة رضوان الله عليهم، ولذلك ذكر قول أنس أقام أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أي جمع منهم بهذه المدة 9 أشهر، وكذلك في ابن عمر أقام بأذربيجان 6 أشهر، ولذلك بعد ذلك كان النقل عن الترمذي رحمه الله تعالى أنه قال أجمع أهل العلم على أن المسافر مقصر ما لم يجمع إقامة وإن أتى عليه سنون، وهذا هو الذي كان هو محل الإجماع، هذا هو محل الإجماع، أن الإنسان إذا كان في مكان ينوي كما يقال الخروج منه متى انقضت حاجته بمعنى يعالج ونحو من ذلك، فهو الطبيب يقول له انتظر غدا ونراجع غدا الأشعة غدا العملية غدا وما شابه ذلك، هنا حتى وإن قام سنين فهنا له ذلك، كان في مرضه يعالج لعله إن شاء الله تشفى غدا بعد غد وما شابه ذلك، فهنا وإن استمر سنين فله ماذا أن يقصر، لأنه لم يعزم على الإقامة في هذا المكان هذه المدة التي أكثر من 4 أيام. ولذلك قال بعد ذلك وإن أقام لحاجة لكنه غلب على ظنه أو علم أنها لا تنقضي في 4 أيام لزمه الإتمام. فهنا كما قلنا قبل قليل فرق بين أن يقال ننتظر فقط شغور المكان وكما يقال وجود مكان لإجراء العملية، فغرفة العمليات غدا مشغولة فلعلها بعد غد تكون خالية أو الطبيب سيأتي أو ما شابه ذلك، نجد موعدا في هذا الغد أو بعد غد، فهذا له أن يقصر. لكن كما قلنا قبل قليل إذا قيل بأن هذا يحتاج إلى إجراء العملية وإجراء العملية يحتاج إلى نوع من الحجز في هذه الغرفة العمليات، وهذا سيكون بعد 10 أيام أو بعد أسبوعين وهو سيقيم في هذا المكان حتى تجرى له العملية، إذن هنا ماذا علم بأنه سيقيم في هذا المكان هذه المدة، عند ذلك ماذا يلزمه الإتمام في هذه الحال لأنه نوى الإقامة مدة معينة. ثم ذكر مسألة الملاحي وهو صاحب السفينة أو حتى صاحب السيارة إذا كان أهله معه أو ليس له أهل وليس له مقر ولا مستقر وإنما متاعه أو أهله معه، خاصة الملاحين أصحاب السفن لأنهم أحيانا يسافرون خاصة في السابق بالسبل الشراعية ونحوها، لعلهم يأخذون 6 أشهر أو أكثر من ذلك أو أقل من ذلك في سفرهم وإيابهم وعودتهم، فلعله بكبد السفينة يأخذ أهله معه، فهنا إذا كان أهله معه في هذه الحال ماذا قال والملاح الذي معه أهله في السفينة أو لا أهل له، يعني كما يقال شاب ولا يستقر في مكان وليس له مكان يرجع إليه وإنما كما يقال غرفة نومه في سيارته، بعض السيارات الناقلات غرفة النوم معه، إذن هو في كل مكان كما يقال يستقر به في سيارته فليس له مكان يأوي إليه أو يرجع إليه أو أهل يرجعون إليه ويستقر بهم، فهنا عند ذلك لا يترخص. قال وليس له نية الإقامة ببلد أنه يقيم في هذا البلد مدة معينة، وإنما هو كله كما يقال يحمل البضائع من هنا أو يحمل الركاب من هنا وما شابه ذلك وينتقل إلى ذلك المكان، فهو لا ينوي إقامة معينة حتى في المكان الذي ينزله، بمجرد أن يصل ويحصل على الركاب أو على البضاعة أو ما شابه ذلك، فهذه قد تكون في هذا اليوم وقد تكون في اليوم الذي يليه وقد يستغرق ذلك أسبوعا، لكنه لا يعني بمجرد أنه ينتظر حاجته وأن فيما يتعلق بتحصيل الركاب أو تحصيل المتاع ونحوه سيمضي، إذن هذا له أن يقصر. أما إذا كان ملاحا دائما فإنه لا يقصر وإنما يلزمه الإتمام، ولذلك قال لا يترخص برخص السفر، إذا كان كما يقال هو أهله معه أو متاعه معه في كل مكان فهنا أصبح ماذا ليس له في حكم السفر وإنما أصبح في حكم الإقامة، فليس له أن يقصر في هذه الحال. لماذا؟ قال لأنه ضاعن عن وطنه، ليس له مطن وليس له أهل وليس له مستقر، إذا فلا يكون مسافرا عند ذلك، أشبه ماذا؟ المقيم. ولأنه يعتبر للسفر المبيح كونه منقطعا بخلاف الدائم، بمعنى أن السفر المبيح إنه سفر بمعنى يقضي عارضا ثم بعد ذلك يعود إلى وطنه وإلى أهله. ولذلك جاء بالصورة الأخرى بالنسبة للملاح، قال وإذا كان له أهل وليس معه، بمعنى وهذا هو الغالب، يكون له زوجة وله أولاد في هذه المدينة لكنه ينتقي من هذه المدينة والأخرى والثالثة والرابعة ثم يعود، سواء قل ذلك كما يقال المدة أو قصرت، فهنا أصبح له بلد وله أهل يرجع إليهم ويأوي إليهم حتى وإن طال به السفر وحتى وإن انتقل من مدينة إلى أخرى. قال فإن كان له أهل وليس معه ترخص بماذا؟ برخص السفر كغيره من المسافرين. لماذا؟ لأن الشبه حقيقة لا يحصل إلا بذلك، لأنه لا يكون مسافرا إلا بهذا، أن يكون له أهل ويفارقهم وعند ذلك يرجع ويصبح مسافرا. انتقل بعد ذلك إلى حالة أخرى وهم البدو الذين يمشون مع حلالهم وغنمهم وبهائمهم، يتبعون ماذا؟ يتبعون الماء. وهنا إذا كان هذا التنقل قريبا من مكان إلى مكان ونحو من ذلك فهؤلاء لا يترخصون برخص السفر، إنما يترخصون إذا كانوا في مكان ثم بعد ذلك ينتقلون من هذا المكان إلى المكان الآخر، فينظر إذا كان بين المكانين مسافة قصر فهم في ذهابهم هذا يكونون مسافرين، أما في حال إقامتهم في هذا المكان المشتى بمعنى في الشتاء يكون مكان للرعي ونحو من ذلك، ثم بعد ذلك لعله يكون المكان ليس جيدا في الشتاء للرعي فينتقلون في الصيف إلى مكان آخر، إذن هم في مكان صيفهم أو في مكان مشتاهم هم لا يقصرون، إنما يقصرون في المسافة بينهما، وهذا هو قولهم. والبدو الذين يتتبعون المياه والمراعي، يعني يكون هنا يوم وهناك يومين وما شابه ذلك، هؤلاء لا يترخصون لأن هذا هو كأنه مكان إقامتهم، البادية هنا والبر ونحو من ذلك هذا هو مكانهم ومكان إقامتهم، فكونهم ينتقلون من مكان إلى مكان لا يترخصون فيه. قال لأنهم كالمقيمين في أوطانهم، لأن هذا هو وطنهم وهو البر في هذه الحال، لأن كما يقال بيوتهم يحملونها على رواحلهم وهي كما يقال بالعمد وليست بالبيوت المبنية. فإن كان لهم سفر من الصيف إلى المشتى، يعني هنا مكان إقامتهم في الصيف وهنا مكان إقامتهم في الشتاء، وهذا يحصل من بعض في بعض المناطق وبعض البوادي، إذن عند ذلك يكون ماذا؟ قال فإنهم يخسرون في سفرهم، في هذا الانتقال هو الذي يخسرون فيه، أما في المشتى أو في المصيف فإنهم لا يخسرون فيه. قال إذا بلغ من شرط هذا المسافة أن تكون تبلغ مسافة القصر يدخلها عموم الأخبار. ثم ذكر بعد ذلك القاعدة في هذا الباب والتي لعلنا أشرنا إليها مرارا، وهو قال كل من جاز له القصر جاز له الجمع والفطر، كل من يجوز له القصر والذي يجوز القصر هو من المسافر، فإذا كان مسافرا يجوز له القصر إذن يجوز بعد ذلك له الجمع ويجوز له بعد ذلك ماذا؟ الفطر. لماذا؟ لوجود المبيح لهما وهو السفر، والسفر الطويل، لأن ذكرنا سفرا طويلا وقصيرا. قال ولا عكس، فليس كل من جاز له الجمع أو جاز له الفطر له ماذا؟ له أن يقصر الصلاة. لماذا؟ قال لأن المريض ونحوه أي صاحب الحاجة، وهذا سيأتي الإشارة إليه، ممن يباح له الفطر أو يباح له الجمع لا مشقة عليه في إتمام الصلاة بخلاف الصوم، بمعنى المريض صاحب الحاجة سيأتي إليه في مسألة الجمع يجوز لهم الجمع وهم في الحضر لهذه الحاجات، لكن لا يجوز لهم ماذا؟ لا يجوز لهم القصر. وكذلك ماذا بالنسبة للمريض إذا كان في الحضر فله ماذا؟ فله أن يترخص بالفطر، ولكن لا يترخص بماذا؟ لا يترخص بالقصر، بخلاف أنه لو سافر فإنه عند ذلك يترخص بالجمع ويترخص بالفطر. ثم ذكر بعد ذلك ما هي الأحكام المتعلقة بالسفر الطويل، ما هي الأحكام المتعلقة به، بمعنى يختلف أحكامها في السفر الطويل عن غيره. قال والسفر الطويل الذي مر معنا هو الذي يبلغ مسافة القصر 4 برد. قال القصر أي في الصلاة، والجمع له أن يجمع أيضا الصلاتين صلاة الظهر والعصر والمغرب والعشاء، والفطر أي إذا كان صائما في رمضان ونحوه، والمسح 3 بالنسبة لماذا؟ لمسح الخف 3 أيام. ثم ذكر بعد ذلك ما يتعلق بأكل الميتة للمضطر والصلاة على الراحلة. قال هذه لا تختص بماذا؟ لا تختص بالسفر الطويل، بالمعنى حتى ولو كان السفر قصيرا دون مسافة قصر له أن يتنفل على الراحلة، له أن يتنفل على الراحلة، التنفل على الراحلة له أن يتنفل بذلك في السفر، يعني سيخرج إلى قريته على بعد 30 ميلا 40 ميلا أو نحو من ذلك، فهنا له أن يترخص بماذا؟ بالتنفل على هذه الراحلة. وكذلك إذا اضطر إلى أكل الميتة في هذه الحال فله أن يترخص بالأكل منها.
قال ويباح الجمع بين الظهرين وبين العشاءين في وقت إحداهما، يباح الجمع بين الصلاتين وليس بمستحب بل تركه أفضل للاختلاف فيه غير جمعي عرفة ومزدلفة، فيسنان بشرطه للاتفاق عليهما لفعله صلى الله عليه وسلم. فيجوز الجمع بين الظهر والعصر في وقت إحداهما وبين العشاءين في وقت إحداهما سواء كان جمع تقديم أو تأخير.
لما ذكرنا بأن المسافر له أن يقصر، ذكرنا كذلك أو يذكر هنا بأنه له أيضا أن يجمع بين الصلاتين، والمراد بالصلاتين هنا الظهرين، بمعنى أن يجمع بين الظهر والعصر، أو العشاءين أن يجمع بين المغرب والعشاء، سواء كان ذلك جمع تقديم أو جمع تأخير. مر معنا سابقا بأن القصر ماذا؟ أنه رخصة وأنه سنة، بمعنى السنة ماذا؟ أن تقصر الصلاة. وقولنا بأنها سنة معنى ذلك أن صلاة أن القصر في السفر أفضل من ماذا؟ أفضل من الإتمام، حتى وإن كان الإتمام فيه زيادة ركعات وركوعات، زيادة ركعتين بركوعها وسجودها، ومع ذلك فإن القصر أفضل ماذا؟ أفضل من الإتمام، لأنها هي سنة النبي صلى الله عليه وسلم. ومر معنا بأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقصر في سفره، ولم يثبت أنه كان ماذا؟ أن يهوي كان يتم في سفره، بل والخلفاء الراشدون من بعده كأبي بكر وعمر وعثمان رضي الله عن الجميع فكانوا يقصرون في أسفارهم. إذن عند ذلك فإن السنة والأولى بالإنسان أن يترخص بهذه الرخصة، وهي ماذا؟ وهي القصر في السفر، فهي سنة وهي أفضل من أن يتم صلاته ركعتين. لكن كما قلنا لو أتم ركعتين فماذا؟ فصلاته جائزة ولا يقال بأنها باطلة. هذا فيما يتعلق بالقصر. أما ما يتعلق بالجمع فهنا لم يقل بأن الجمع سنة، وإنما قال هو مباح وأنه جائز، بل قال أيضا كذلك بأن الأولى عدمه، الأولى ألا يجمع، الأولى ألا يجمع. لماذا الأولى ألا يجمع؟ قال للاختلاف فيه، بمعنى أن العلماء قد اختلفوا فيه اختلافا في هذا، ولعله هنا إشارة إلى رأي أبي حنيفة رحمه الله تعالى في المسألة، فإن أبا حنيفة رحمه الله تعالى لا يرى الجمع في مثل هذه الأمور، وإنما يرى القصر فقط، ولا يرى الجمع إلا في عرفة ومزدلفة، إلا في عرفة ومزدلفة، ولذلك هنا استثنى من هذا الجمع جمع عرفة ومزدلفة، فهنا الإجماع عليه بمعنى أبو حنيفة وغيره أبو حنيفة، فالعلماء كلهم مجمعون على أن النبي صلى الله عليه وسلم جمع في عرفة بين الظهر والعصر جمع تقديم، وجمع بين المغرب والعشاء جمع تأخير. فالسنة هو أن يفعل ذلك، لكن لو فرق ماذا؟ فالصلاة صحيحة، يعني لو صلى الظهر في وقتها وصلى العصر في وقتها فيقال بالصلاة ماذا؟ صحيحة. لكن السنة، وهذا خلاف الأولى، وهو كما قلنا لا خلاف فيه في هذه المسألة. ولعل من حكمة الله سبحانه وتعالى أن النبي صلى الله عليه وسلم جمع الظهر والعصر جمع تقديم، لأن من العلماء من يقول بأن جمع التقديم هذا فيه شبهة، وهو أنه تصلى الصلاة قبل وقتها ولا يصلى الجمع إلا جمع تأخير، بمعنى إذا دخل عليك وقت الظهر فأنت صلي الظهر وحده، وإذا كنت سائرا في سفرك قبل الظهر فأنت بعد ذلك اجمع جمع تأخير. لكن هذا كما يقال فعل النبي صلى الله عليه وسلم لهذه المسألة والإجماع إجماع العلماء عليها تزيل هذا اللبس مطلقا، فالنبي صلى الله عليه وسلم في ما يتعلق بجمع عرفة جمع بين الظهر والعصر جمع تقديم، وكان نازلا ولم يكن سائرا، لأن من العلماء من يقيد هذا الجمع أنه لا يجمع إلا إذا كان على ظهر سفر أو إذا جد به السير، والنبي صلى الله عليه وسلم وصل عرفة قبل الزوال، ونصبت له القبة قبل الزوال لأنه خرج من منى بعد ماذا؟ بعد طلوع الشمس. والمسافة كما لا يخفى بين منى وبين عرفات ليست بالطويلة، ولذلك نصبت له القبة أو جمع الخيمة أو ما شابه ذلك في ماذا؟ في ضحى، ونزل فيها وهو في بطن الوادي، ثم بعد ذلك صلى عليه الصلاة والسلام ثم انصرف إلى الموقف، فكان جمعه وهو نازل وليس بسائر، جمع تقديم للظهر والعصر، وهذا محل إجماع لا خلاف فيه. وجمعه كذلك بعرفة جمع تأخير، وهذا أيضا كذلك لا خلاف فيه. وأيضا كان هو نازل عليه الصلاة والسلام، بمعنى أنه ذهب إلى مزدلفة فنزل، لأنه صلى المغرب ثم أنزل الصحابة رضوان الله عليهم ماذا؟ متاعهم من رواحلهم، ثم صلى العشاء، يعني لم يكن على ظهر سير، ولم يكن جد به السفر، وإنما كان أراد النزول في هذا المكان فصلى فيه عليه الصلاة والسلام المغرب والعشاء جمع تقديم. إذن هذا في الواقع دليل واضح بين صريح، وهو محل إجماع على جواز جمع التقديم وعلى جواز جمع التأخير، وعلى أنه ليس من شرط هذا الجمع أن يكون الإنسان على ظهر سفر أو يكون قد جد به السير في هذه الحال. إذن هذا هو الجمع بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء، ولذلك قال فيجوز الجمع بين الظهر والعصر في وقت إحداهما وبين العشاءين في وقت إحداهما، سواء كان جمع تقديم أو جمع تأخير. فلو جمع التقديم لا حرج عليه، ولو جمع التأخير لا حرج عليه، ولعله تأتي الإشارة إلى أنه يفعل الأرفق. ما هو الأرفق لك بها أيها الإنسان؟ هل أن تجمع جمع التقديم فتقدم العصر مع الظهر، أو الأرفق بك أن تؤخر ذلك وتصلي الظهر مع العصر جمع تأخير، وكذلك المغرب مع العشاء جمع تأخير؟ افعل ما كما يقال، ما هو الأرفق لك؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم جمع هذين الجمعين كليهما. نعم.
قال والجمع مباح في ثمان حالات، هي لمسافر ومريض ونحوهما يلحقهم بتركه مشقة. إحداها يباح الجمع لمسافر يشرع له القصر، لحديث معاذ رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في غزوة تبوك إذا ارتحل قبل زيغ الشمس أخر الظهر حتى يجمعها إلى العصر يصليهما جميعا، وإذا ارتحل بعد زيغ الشمس صلى الظهر والعصر جميعا ثم سار، وكان إذا ارتحل قبل المغرب أخر المغرب حتى يصليها مع العشاء، وإذا ارتحل بعد المغرب عجل العشاء فصلاها مع المغرب. صحيح. وظاهره لا فرق بين أن يكون نازلا أو سائرا في جمع التقديم أو التأخير، لأنه صلى الله عليه وسلم جمع في غزوة تبوك وهو نازل، فعن معاذ رضي الله عنهم أنهم خرجوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام تبوك، فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجمع بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء، فأخر الصلاة يوما ثم خرج فصلى الظهر والعصر جميعا، ثم دخل ثم خرج فصلى المغرب والعشاء. صحيح. وعن أبي جحيفة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان نازلا في الأبطح في حجة الوداع، وأنه خرج ذات يوم وعليه حلة حمراء، فأما الناس فصلى الظهر ركعتين والعصر ركعتين، متفق عليه. وظاهره أنه جمع بينهما. ولعموم حديث ابن عباس رضي الله عنه أن الرسول صلى الله عليه وسلم جمع بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء في المدينة من غير خوف ولا مطر، وفي رواية من غير خوف ولا سفر، أخرجهما مسلم. فإذا جاز الجمع في الحضر فجوازه للسفر من باب أولى.
نعم. أخذ بعد ذلك يبين حالات الجمع. كان الحديث سابقا فيما يتعلق بالقصر وأحكامه، هنا الآن يتحدث فيما يتعلق بالجمع، من يجوز له الجمع في هذه الحالات. كما قلنا الجمع هو بين الظهر والعصر أو بين المغرب والعشاء، فبين بأن هناك ثمان حالات يجوز فيها الجمع. ذكر أولها من ذلك قال لمسافر. فالحالة الأولى وهي أصل بابنا المتعلق بالسفر أن يكون الإنسان مسافرا، وهذا الذي قلناه قبل قليل أن كل من جاز له القصر جاز له ماذا؟ جاز له الجمع. فالمسافر يجوز له ماذا؟ يجوز له مع القصر أن يجمع بين الصلاتين أي الظهر والمغرب أو الظهر والعصر أو المغرب والعشاء. ما الدليل على هذا؟ وأنه ليس من شرطه أن يكون الإنسان على ظهر سفر أو أن يكون كما يقال قد جد به السير، لأن من العلماء من يقول أنه يشترط لهذا الجمع ليس للقصر وإنما يشترط للجمع أن يكون الإنسان على ظهر سفر بمعنى سائر في الطريق أو جد به السير، يكون بمعنى سائرا وجد به السير ويسعى كما يقال، لأن الجمع يوفر عليه النزول بين مرة وأخرى بخلاف النازل في المكان في أثناء كما يقال في طريقه ونزل وسيجلس وسيستريح كما يقال من الظهر إلى الليل أو سيبات في هذه الليلة ونحوها. إذن هذا لازم يكون به جد به السفر. فمن العلماء من قيد ذلك بأنه لابد أن يكون على ظهر سفر أو جد به السير، هنا لم يقل ذلك ولم يشترط ذلك، وإنما كونه مسافرا حتى وإن كان نازلا في وسط بلد أو مدينة ولا يروي الإقامة فيها إلا يوم أو يومين أو في طريقه ونوى أن يقيم في هذا المكان يوما أو يومين فلا حرج ماذا أن يجمع حتى وإن لم يكن على ظهر سفر. ما الدليل؟ قال حديث معاذ أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في غزوة تبوك إذا ارتحل قبل أن تزيغ الشمس، أي قبل زوالها قبل وجوب صلاة الظهر، ماذا فعل؟ أخر الظهر، لأنه حركته وسيره كان قبل دخول وقت الظهر، إذن سيسير عليه الصلاة والسلام بمجرد دخول الوقت في أثناء دخول وقت الظهر وهو على سير، فهنا الأرفق به وبمن معه أن يؤخره، أخر الظهر حتى يجمعها إلى العصر يصليهما جميعا. وإذا ارتحل بعد زيغ الشمس يعني دخل وقت الظهر وهو في مكانه وسيرحل بعد دخول الوقت، ماذا يفعل؟ صلى الظهر والعصر جميعا. هذا جمع ماذا؟ جمع تقديم، وهو صريح في جمع التقديم، أنه إذا كان ارتحاله عليه الصلاة والسلام بعد دخول وقت الظهر، هذا أحد الإخوة ينبه على أنه في صفحة 739 في عبارة وهي ما لم يكن تابعا كخادم وزوجة، أنه لم تأتي الإشارة إليها، وهنا المراد بهذا بمعنى أنه قلنا أنه من شرط الإنسان أن ينوي الإقامة أو ألا ينوي الإقامة، بمعنى أنه إذا قام في مكان يكون ينوي الإقامة في هذا البلد أقل من 4 أيام أو أقل من 20 صلاة، فإذا نوى الإقامة أكثر من ذلك يلزمه الإتمام. هنا يأتي الاستثناء ما لم يكن خادما أو زوجة، فالخادم ومثله الجندي وما شابه ذلك الذي يكون على أمر سيده، إذا نزل نزل وإذا تحرك تحرك، وفي الغالب كما يقال مع لا يتحرك إلا بتحركه، يعني ليس له استقلال في تحركه وإنما حركته تابعة لتحركه سيده أو أمير الجند أو الزوج بالنسبة للزوجة ونحو من ذلك. فهؤلاء لا تشترط لهم نية الإقامة هذه لأنهم تابعين لغيرهم، فعند ذلك لا يشترط لهم هذه النية، لكن نية السفر أو نية القصر هذه في الواقع لهم ولغيرهم، بمعنى لو يشترط أن ينوي عند قصراته أن ينوي القصر في هذه الحال، فإذا أتم الإمام فأتم معه، أو كما قال قلنا سابقا إذا أتم الإمام أتممت وإذا قصر الإمام قصرت فهذا لا حرج، لكن من شرط أن ينوي القصر في الصلاة، فإذا نوى الإتمام فيلزمه الإتمام في هذه الحال. هنا سائل يقول من أقام في بلد لقضاء حاجة ولا يعلم متى تنتهي هذه الحاجة، لماذا إذا أقام أكثر من 4 أيام لا يتم ويستمر في القصر؟ لماذا؟ لأنه مر معنا كما قلنا الأحاديث في هذا واضحة وصريحة، والإجماع حكاه الترمذي رحمه الله تعالى، فالنبي صلى الله عليه وسلم قام في تبوك ما يقارب 20 يوما، وقام في مكة 19 يوما، وقام هؤلاء الصحابة هذه المدة كلها، وذكرنا الإجماع الذي نقله الترمذي رحمه الله تعالى أن الإنسان إذا لم يجمع الإقامة في هذا المكان فإن له أن يقصر أبدا، فهذا الإجماع والأدلة عليه كما يقال سنة وفعل الصحابة رضوان الله عليهم والإجماع على ذلك. فهنا إذا كان لا ينوي الإقامة فله أن يقصر حتى وإن زالت مدة الإقامة، ولذلك قلنا أنه إذا نوى الإقامة أكثر من 4 أيام فإنه يلزم الإتمام بمجرد دخوله، وليس له أن يقصر إلى 4 أيام، وهذا لذلك حببنا التنبيه عليه، لأن من الناس من يظن بأنه له وأنه في حكم المسافر إلى أن يتم 4 أيام، فله أن يقصر في اليوم الأول وفي اليوم الثاني وفي اليوم الثالث وفي اليوم الرابع إلى أن ينتهي الرابع، ثم بعد ذلك إذا جلس أكثر من ذلك أتم صلاته. وهذا قلنا في الواقع وهذا يعد خطأ، ومن فعل ذلك يلزمه إعادة هذه الصلاة، لأنه في الواقع بما أنه نوى الإقامة أكثر من 4 أيام ونوى الإقامة أسبوعا وقد رتب حجه، فبمجرد وصوله حتى وإن ترك بعض الصلوات قد وجبت عليه في أثناء طريقه وصلاها في أثناء إقامته، إذن هو بمجرد دخوله إلى هذا البلد الذي نوى الإقامة فيه أكثر من 4 أيام أصبح في حكم المقيم، فيلزمه تلك الصلوات أن يصليها تامة وليست مقصورة. هذا السؤال أقرأه من باب النصيحة وليست الفتوى. قال: طلقت امرأتي مرة ثم راجعتها في العدة، وبعد فترة طلقتها طلقتين في وقت واحد، هل يعتبر 3 طلقات؟ مسائل الطلاق أولا عادة لا تكون في مجالس عامة، وأيضا كذلك في الواقع ألا يفتى فيها في كما يقال فتوى عامة، وأيضا لا يفتي فيها كل أحد، وإنما تكون غالبا في أماكن خاصة ولجهات خاصة. وهنا في الواقع الآن لعله في المملكة هنا تقريبا جعل ذلك إلى المفتي أو نوابه، يجعل المفتي أو نوابه، هذا في الواقع يحتاج في الواقع إلى عادة جمع الزوج والزوجة، لأن أحيانا يحصل اختلاف في كلام كل من الزوجين فيؤتى بهما جميعا. لكن النصيحة في مثل هذا الذي أنصح به كل متزوج وكل شاب عازم على الزواج هو أن يكون الطلاق كما يقال بعيدا عن ألفاظه ولسانه. وللأسف أن من الناس من يصبح الطلاق كما يقال وسيلة تأكيد أو نفي أو غير ذلك، كما يقال حتى يعزم إنسانا على حتى لو كأسا من الشاهي يقول عليه الطلاق إلا يشرب الشاهي، وعليه الطلاق إلا لابد أن يأتي، وعليه الطلاق كما يقال قال هذا الخبر، فأصبح الطلاق على لسانه، وهذا في الواقع يعني لا ينبغي، ولعل الزوجة تحرم عليه ويكون مقيما معها وهي لا تحل له، لأن المرأة تحل للإنسان بمجرد كلمة، يعني يقول الولي للزوج أنكحتك ابنتي أختي إلى آخره والشهود حصل، وهذا يشترط فيه ماذا؟ إيجاب وقبول والشهود. أما الطلاق لا يشترط فيه حتى المواجهة، يعني يقع الطلاق وإن لم يحسن بمواجهة الزوجة، فأحيانا يتحدث الإنسان مع زوجته إذا كانت غائبة عنه في بلد وهو في بلد، ثم لعلهما يتشاجران في أثناء الهاتف، فإذا أغلق الهاتف يصبح يطلقها لأنها لا تسمعه. هذا في الواقع العلماء يوقعون هذا الطلاق، فليس من شرط الطلاق المواجهة ولا الإشهاد، وإن سعت بعض الدول إلى أن لا يكون الطلاق إلا بالإشهاد، فلا بد أن يشهد الطلاق حتى يقع، لكن كما يقال أنكر على ذلك العلماء، وأنه الواقع ليس ذلك من شرطه، بل يقع الطلاق بدون إشهاد، بل يقع الطلاق كما قلت قبل قليل من غير المواجهة. ولذلك ينبغي الإنسان أن يحذر، المتزوج والذي عازم على الزواج أن يحذر من الطلاق، وأن يعلم أنه وسيلة لقطع هذه العلاقة الزوجية، ولا يكون ذلك إلا عن تروي. ولذلك الإسلام جعل أن سنة الطلاق ألا يكون إلا في طهر ولم يجامعها فيه، إذا ليس في كل وقت، وخاصة فوران الغضب وشدة النزاع والخلاف غالبا أن يقع الطلاق في ذلك الوقت، والشيطان حريص أن يأتي في هذا الوقت عندما يكون ثوران الغضب، ولذلك يقول المطلق طلقت وأنا غضبان. ولذلك أجاب بعض المشايخ: ومن يطلق وهو ضاحك مسرور؟ لكن في الغالب هو ينبغي الإنسان أن لا يوقع الطلاق إلا بعد تروي وتأني، وكما يقال يقدم أنواعا من العلاجات بينه وبين زوجته، فعظوهن وهجروهن في المضاجع واضربوهن، إذا مراحل في المعالجة يسعى إليها، فإن عجز بعد ذلك ورأى بأنها غير صالحة والله أعلم.